أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 468: لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل. قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة، يوجد عندنا توضيح يرتبط بمسألة 463، حيث ذكرنا في تلك المسألة أن المتنجس ببول الصبي أو الصبية يكفي في تطهيره أن يصب عليه الماء مرة واحدة، وإذا كان مما يحتاج إلى عصر أو غمز فلا داعي ولا حاجة إليه، بلا فرق بين أن يغسل بالماء القليل يصب عليه ماء قليل أو كثير، كما لا فرق بين أقسام المتنجسات من كونها لباسا أو بدنا أو فراشا أو أرضا أو آنية، كلها يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء مرة واحدة إذا تنجست ببول الصبي، بشرط أن يكون ذلك الصبي أو الصبية رضيعا لم يتغذى بالطعام، هكذا قيد سماحة السيد، وقلنا هذا القيد هو وارد في الروايات، حيث الإمام قال هكذا: فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، يعني إذا لم يأكل لا داعي للغسل بل يكفي أن تصب عليه الماء. وهنا عندنا توضيح في فقه المغتربين، ذكر سماحة السيد هكذا عندما تعرض إلى هذه المسألة، قال: ما دام صغيرا، ذكر نفس الحكم، ثم قال: ما دام صغيرا لم يتغذى بغير الحليب إلا نادرا، أضاف قيد نادرا، يعني لا يشترط في الصبي ألا يتغذى مطلقا، بل حتى لو تغذى الحكم يشمله، بشرط أن يكون أكله للطعام فشيء نادر، يعني غذاؤه الرئيسي والأساسي هو الحليب، ولكن يعطى أكل لكن نادر، مثل بعض الأطفال مثلا عمره قد يبدون يأكلونهم 5 أشهر 6 أشهر 6 أشهر مثلا، ينطونه مثلا بسكتة، ينطونه جفت شيء بسيط من الطعام، فهذا يتغذى لكنه نادر، أكله نادر، فهذا يشمله الحكم، فهذا الحكم يشمل الصبي الذي لا يتغذى إلا على الحليب بعد لم يأكل، ويشمل الذي يأكل الطعام ولكن نادرا. طبعا هذا يختلف باختلاف الأطفال، هسه واحد يقول يا بحددونا، نقول له عمي مو كل شيء هو حددونا، ما يتحدد، مثل قضية التمييز مثلا، نقول الصبي المميز، الصبي المميز له عدة معاني باختلاف الأبواب الفقهية. طيب مثلا في باب النظر وحرمة النظر يقولون الصبي المميز هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر إليها، يقولون قلونا شقد كم سنة، وش ما أدري ايش كم سنة، اكو صبي عمره 4 سنوات 3 سنوات ويعرف العورة ويتأثر بالنظر إليها، اكو واحد مطفي تلقى عمره مثلا 6 سنوات كل شيء ما يعرف، فهذا مو مميز، يختلف من واحد لآخر. مثلا في باب المعاملات، في باب المعاملات الصبي المميز الذي لا يؤاخذ بالمعاملة، يعني من ينزل السوق يبيع ويشتري ما يتقشمر عادة، يعني يعرف يبيع ويشتري، هذا مميز. طيب هذا ايش قد عمره؟ هو يختلف، واحد تلقى عمره 5 سنوات ما ينغلب بالسوق، واحد تلقى عمره 15 سنة ما يعرف يجيب لك كيلو طماطم، يختلف من صبي إلى آخر. فإذا التمييز هو مرحلة من النضوج يصل إليها المكلف، وهذه تلقي بظلالها ترشحاتها على إدراكاته وفهمه للأمور وفهم كل شيء بحسبه. فالصبي المميز بالحج يختلف عنه في باب حرمة النظر، يختلف عنه في المعاملات وهكذا. هنا كذلك هم هذا الذي لا يتغذى من الطعام إلا نادرا، خوش قد عمره خو يختلف، أكو بيت تلقى عمره 7 أشهر يقول له يأكلونه باكر، مو هيك أكو أي أكو هيك أطفال، بينما أكو بي لا يوصل عمره مثلا 8 أشهر 9 أشهر ما يأكل إلا الشيء البسيط مثلا من الطعام، هذا بسكيت فشي من القبيل. فإذا هذا يختلف باختلاف الأطفال. فهذا القيد أحببت أن ألفت النظر إليه، وبيناها ذكرنا أنه لا فرق بين أن يكون الحليب طبيعي من صدر أمه أو كان شنو حليب اصطناعي يتغذى على هذا الحليب الاصطناعي. طيب نرجع إلى مسألتنا وهي 468، ذكر فيها أنه لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل. قلنا أن التعدد في الغسل نحتاجه في الثياب مثلا وفي البدن، هذه التي تحتاج إلى تعدد مرتين، الأواني تحتاج إلى تعدد 3 مرات أو 7 مرات. هل يشترط في هذه الغسلات المتعددة أن تكون متوالية واحدة بعد الأخرى بحيث أنه لا يحصل فصل بينها؟ لو لا أقدر أغسل الثوب غسلة أولى الآن وبعد يوم أقدر أغسله مرة ثانية، فإذا غسلت بكرة الغسلة الثانية يطهر الثوب، هذا يكفي في الطهارة أو لا يكفي؟ قالوا هذا يكفي في الطهارة، لا يشترط فيما يعتبر فيه التعدد أن تكون الغسلات المتعددة متوالية، حيث لا دليل على ذلك، لا دليل على الروايات التي دلت على اعتبار التعدد هي مطلقة من هذه الناحية، مطلقة لم تشترط أن يكون التعدد بنحو التوالي بحيث غسلة تليها غسلة غسلة تلو الأخرى، لم تشترط ذلك. إذن لا يوجد عندنا دليل على التوالي، بل قد يقال الدليل على عدم التوالي وهو الإطلاق، نتمسك بإطلاق ما دل على اعتبار التعدد في تطهير تلك المتنجسات، فعليه لا يشترط التوالي. قال لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك، كفى ذلك يكفي، سواء كان آنية بدن لباس يكفي. طيب النقطة الثانية، هل يعتبر المبادرة إلى العصر فيما يحتاج إلى عصر أو ما بحكم العصر، الغمز مثلا والتجفيف أو لا؟ يعني الثوب مثلا قلنا إذا تنجس بالبول يحتاج نغسله مرتين، طيب الآن غسلناه المرة الأولى، لما نغسل المرة الأولى قلنا شو يحتاج؟ يحتاج إلى عصر، إذا غسلناه بالقليل مو يحتاج إلى عصر. طيب هل يلزم أن نبادر إلى العصر مباشرة بعد الغسلة الأولى وبعد الغسلة الثانية بحيث ماكو فاصل، مجرد أخلص من الغسلة الأولى أكون أحصر الثوب، لو أقدر أتوانى أبقى لي 10 دقائق ربع ساعة مثلا؟ الجواب السيد يقول لا يوجد دليل على اعتبار المبادرة إلى العصر مباشرة بعد الغسل، دليل ما عندنا. نعم نشترط ألا يكون التواني والتأخير بمقدار يستلزم جفاف مقدار محتد به من ماء الغسالة، بل هذا نشترط، إذا كان التأخير إلى حد يوجب جفاف بشيء من ماء الغسالة اللي هو الماء اللي غسلنا به وباقي في باطن الثوب، هنا نشترط المبادرة بهذا المقدار. فمثلا إذا فرضنا أن هذا الثوب غسلناه الغسلة الأولى كمثال، وإذا خليناه مقدار ساعة ما عصرنا، مو ساعة، نصف ساعة قول، إذا بقى مقدار نصف ساعة راح يجف مقدار من ماء الغسالة لكون الجو حار مثلا، مو؟ فهنا السيد يقول لا، لازم تبادر قبل أن يحصل جفاف لشيء من ماء الغسالة. أما إذا لا، كان التأخير إلى مقدار ما يحصل جفاف لماء الغسالة، فهنا يجوز التأخير أو لا يجوز؟ نقول لا، يجوز التأخير، يجوز، لا يوجد دليل على لزوم المبادرة. هسه هنا هم تجي تقول لي يا بش قد التأخير، أقول لك ماكوش قد، الضابط هاي نعطيك إياها بإيدك، نقول لك التأخير إذا كان بمقدار لا يلزم منه جفاف شيء من ماء الغسالة هذا التأخير جائز، أما إذا كان يستلزم جفاف شيء من ماء الغسالة هذا التأخير لا يجوز. يا تأخير، تأخير العصر عن من؟ عن الغاس. قال كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه، شنو حكم العصر؟ هو الغمز، التجفيف إلى آخره، فيما سبق اعتباره في تطهيره. شنو اللي اعتبرنا به في اعتبار التطهير أن يكون بالعصر؟ شنو
قلنا؟
اللباس، اللباس والفراش إذا غسل بالماء القليل، دانش نعتبر بهن العصر أو ما بحكمه، ذني فهنا أنا ذني ما يطهرن قلنا إلا بالعصر أو ما بحكمه. يلزم أنه مباشرة وراء غسلهن نحصرهن؟ لو ما يلزم فيقول ماكو دليل على المبادرة إلى العصر مباشرة بعد الغسل، جوزك تأخر، لكن شقد سيدنا آخر مطلقا إلى أن هذا مع الغسالة يجف وحده؟ يقول لا، إذا جف مع الغسالة وحده خو بعد عصر ما له معنى، احنا ايش نشترط؟ نشترط عصر، كون أنت طلع ماء الغسالة. أما إذا ماء الغسالة جف في نفس الثوب في نفس الفراش ويطهر أو لا يطهر؟ ما يطهر، لأن شرط التطهير هو أن ينفصل ماء الغسالة، أنت تفصله بتجفيف بعصر بغمز، هكذا دلت الأدلة. أما إذا هو جف من نفسه فهنا أنا تخلف عندك شرط التطهير بالماء القليل اللي هو شرط الانفصال، والانفصال قلنا بالعصر والغمز ونحو ذلك، فعليه هذا بعد ما يطهر ثوب، لازم تعيد غسله من جديد. لذا يقول كما لا يعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره، اعتبار العصر يعني ها على العصر ترجع، في تطهيره، في تطهير ذلك الذي يعتبر فيه العصر اللي هو شنو بعبارة ثانية؟ اللباس والفراش، شنو ذني اللي يحتاجن إلى عصر أو غمز. نعم، لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار محتد به من الغسالة. إذا صار تأخير بحد راح يصير جفاف لمقدار محتد به من الغسالة، فهذا التأخير جائز. إذن لا نقول بفورية المبادرة كما لا نقول بالتواني المطلق، وإنما نقول بالتواني النسبي، يعني حقلك تأخر إلى حد لا يستلزم جفاف مقدار محتد به من ماء الغسالة. مسألة 469، ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله، عند غسله هذا يسمى ماء الغسالة، هذا نجس مطلقا. سماح السيد يبني على نجاسه، هذا طبعا بيه أقوال متعددة، 5 أقوال 6 7 بيه ماء الغسالة، واحد يقول طاهر، واحد يقول من الغسلة الأولى نجس من الثانية طاهر، واحد يقول الذي يتعقبه طهارة المحل طاهر، أقوال متعددة. سماح السيد مبناه أنه نجس مطلقا، يعني من الغسلة الأولى أو الثانية، تعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه طهارة المحل فهو نجس مطلقا على ما تقدم في أحكام المياه في الفصل الثالث أحكام المياه قدم أن هذا الماء هو نجيس، حيث ذكر سماحة السيد ما نصه، قال: والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا، ويفسر الإطلاق يقول: حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل. واضح؟ فيصرح بأنه نجس. لعل المنشأ الحكم بنجاسة ماء الغسالة هو ما ورد في الروايات من الأمر بإراقة الماء وإحراقه الذي يستعمل في الغسل، فالروايات أمرت بذلك. يفهم منه أن هذا الماء نجس وغير صالح للتطهير، وإلا لو لم يكن نجسا وكان صالحا للاستعمال لا معنى لأن يأمر الإمام بإراقة ذلك الماء الذي استعمل في غسل المتنجس. فالأمر بإراقته إرشاد إلى نجاسته، أن هذه الأوامر هي أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية تكليفية كما هو واضح. لعل هذا هو منشأ الحكم بالنجاسة مطلقا، لأن الروايات لم تفصل، قالت اسكب ذلك الماء أو يحرقه أو يريقه، هذه الروايات مطلقة، بعد ما فصلت بين الأولى والثانية، وما فصلت بين الذي يتعقبه طهارة المحل أو لا. فإذا كل الماء المستعمل في رفع الخبث هو نجسون. ولكن هنا عندنا استثناء أشار لسماح السيد سابقا، هنا هم يشير له ويؤكد عليه. ولكن إذا غسل الموضع النجس فجر الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضا، بل إنها تطهر بالتبعية. قلنا ماء الغسالة هو نجس، طيب نجس ينجس أو لا ينجس سيدنا؟ قل نعم نجس وينجس. نستثني من ذلك فقط ما يستعمل في غسل في الاستنجاء. نستعمل في الاستنجاء إذا توفرت بأربع شروط ذهب سماحة السيد إلى أنه نجس ولكن لا ينجس، هذا مستثنى. في غير ماء الاسماء الاستنجاء ما غسالة، قام مستعمل في رفع الخبث. في غير ماء الاستنجاء اللي يستعمل في تطهير موضع البول والغائط، في غيره من ماء الغسالة اللي وجاي نتكلم عنه، هذا نجس وينجس. إذا لاقى جسما ينجسه بلا إشكال، ما دام بنينا على أنه نجس فهو إذن شنو؟ ينجس. ستقول لي ماكو ملازمة أنه كل نجس ينجس، أقول لك لا أكو ملازمة، كل نجس ينجس. طيب راح تقول لي شلون هناك بماء الاستنجاء قلت نجس ولا ينجس؟ أقول لك هناك دل الدليل، هذا مستثنى خرج بالدليل الخاص، روايات دلت على أنه لا ينجس ملاقيه. من اختلفوا الفقهاء، هو طاهر حتى ما ينجس ملاقيه، له هو نجس ولكن مستثنى من النجاسات، هذا أن النجاسات تنجس، هذا اللي يفهمه سماحة السيد أنه نجس ولكن فيه استثناء خارج بالدليل الخاص فلا ينجس. واضح؟
نعم.
شلون المستعمل في الغسل الثالث المتنجس الثالث؟ تنجس الثالث هم خارج بالدليل فهو نجس ولكن لا ينجس. فإذن اثنين عندنا، ماء الاستنجاء والثاني المتنجس الثالث، نجسات ولكن لا تنجس، هذا استثناء. ولا القاعدة تقتضي أن كل متنجس هو
ينجس.
واضح؟
نعم.
وماء الاستنجاء نجس وينجس، متنجس وينجس. طيب فإذا لاقى شيئا نجسه، هنا يجينا هذا السؤال أنه الآن إحنا نريد نغسل الثوب، عم ضربنا مثال بيمن
بالأرض،
اليوم نضرب مثال بالثوب، نريد نغسل الثوب، إحنا ثوب أكو قطرة بول مثلا أو دم في محل من نقاط الثوب. طيب هذه لما أجي أغسلها أنا، هذا الماء المستعمل في الغسل سمينا ماء الغسالة، قلنا هذا شنو حكمه؟
نجس.
نجس. طيب هذا الماء ما راح يقتصر على هذا المحل، على هذه النقطة من البول أو الدم، وإنما راح يتفشى وينتشر وينتقل إلى المناطق الطاهرة من الثوب المجاورة للمحل المتنجس، صحيح؟ طيب هاي المناطق التي انتقل إليها، نحكي بالقاعدة هسه، ما دام نجس لازم شو تكون؟
نجس
أيضا تتنجس. خب إذا تنجست شلون أطهرها؟
لازم بماء جديد،
أم لازم ماء جديد أغسلها؟ فراح تنتقل المن للمجامر، وهكذا يلزم انه بالتالي ما راح يطهر الثوب، صحيح؟
نعم.
هنا الفقهاء قالوا اكو سيره موجوده على ان هذا ماء الغساله اذا انتقل الى المحل المجاور للمحل المتنجس الذي نريد ان نطهره، راح ينتقل؟ وقلنا جزما ينتقل. عندما ينتقل ذلك المحل يتنجس القاعدة، ولكن لا يحتاج إلى غسل مستقل، بل هو يطهر بتبع طهارة المحل المغسول، بالتبعية يطهر. شنو الدليل؟ دليل سيرة على ذلك، قام سيرة المتشرعة على ذلك، وإلا المتشرع لما الآن واحد ثوبه نجس فد منطقة بينه تسوي غسله، يغسل المنطقة وراح يتفشى الماء جزمة من عصره يشرها يحكم بطهارتي. هاي السيرة متلقات من الشارع، كل المتشرع يعملون بها، فالسيرة قائمة على الاكتفاء بغسل المتنجسات، مع أن المتنجس يقتضي سراية ماء الغسالة إلى جزء آخر من الأجزاء الطاهرة المجاورة للمحل المتنجس، والسيرة قامت على أنهم لا يغسلون ذلك الجزء الطاهر الذي تنجس بماء الغسال، بل يكتفون بغسل الموضع المتنجس فقط، وذاك يطهر بتبعه. عندما ينفصل ماء الغسالة بعصر أو غمز يطهر بالتبع، واضح؟ قال ولكن إذا غسل الموضع النجس، موضع النجس يعني متنجس، واضح مرات يطلقون النجس يقصدون المتنجس، فجرى الماء الى المواضع الطاهره، هذا شنو؟ ولكن هذا استثناء، مو هو ايش قال؟ قال ماء الغساله نجس، مو ويعني شنو؟ وينجس، قدم وين ينجس؟ هناك بالفصل الثالث، مو ذكر ان الماء المستعمل في رفع الخبثين نجس وينجس، فماء الغساله نجس وينجس. طيب يجي هذا الوهم انه اذا نجس وينجس خو لما تغسلون المحل راح ينتقل للمناطق الطاهره المجاوره له، شلون تطهرها؟ سيقول هذا استثناء، هنا عندنا هذا باستثناء ان هذا المحل المجاور اذا تنجس بماء الغساله فيطهر بالتبع ولا حاجه الى غسله، واضح؟ مختص بما هذا الاستثناء وهي الصيغه على المحل المجاور فقط، أما إذا أخذنا ماء الغسالة وسكبناه على محل آخر غير مجاور لهذا المحل الذي طهرناه فذاك يتنجس ويحتاج إلى غسل لا يطهر بتبع هذا المحل. قال ولكن إذا غسل الموضع النجس فجر الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة. حكم ملاقي الغسالة شنو؟ حكم ملاقي الغسالة لا الغسالة لاقت شيء يتنجس أو ما يتنجس؟ يتنجس. يقول هذا المحل الطاهر المجاور للمحل المتنجس هم لاقته، بس هذا مستثنى، لاقته نجسته ولكن لا يحتاج إلى غسل، بل هو يطهر بتبع طهارة المحل، لذا يقول لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها. ما يلحق حكم ملاقي الغسالة من أي ناحية؟ يعني ما يتنجس لو ما يحتاج إلى غسل؟ يقول السيد لا لا يتنجس، لكن شنو؟
ما يحتاج
إلى غسل. من هذه الناحية لا يلحقه حكم ملاق الغسالة. مو من ناحية أنه أصلا ما يتنجس، لا، نقول يتنجس، لأن مع الغسالة نجس وينجس، فهذا المحل المجاور يتنجس. لكن شنو فرق عن المحل الآخر لاقاه ماء الغسالة؟ أن ذاك المحل الآخر البعيد اللي لاقي ماء الغسالة ذاك ينجس ولا يطهر إلا بالغسل، أما هذا ينجس ويطهر
بالتبعية
بلا حاجة إلى غسل، بل نكتفي بنفس غسل المحل النجس المجاور له اللي من عنده سرى ماء الغسالة، ذاك مو غسلنا وطهر، بتبعه يطهر هذا المحل المجاور. لذا يقول لم يلحقها حكم ملاق الغسالة لكي يجب غسلها أيضا، يعني مش مثل المحل المتنجس هنا يجب غسله، هذا ما يحتاج أن يغسل، بل إنها تطهر بالتبعية. شنو الدليل على التبعية؟ نقول السيرة قائمة على ذلك، والتبعية هذا في قائمة في هذا المورد، وهو مورد المجاورة، المحل الطاهر المجاور للمتنجس، إذا تنجس بسبب غسله يطهر بتبعه. مسألة 470 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.